بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، سواء كان النهي منصبا على السبب أو المسبب أو التسبب، ولكن خالف في ذلك جمع من الأعلام، فذكروا أنه لا إشكال أن النهي لو كان عن حق السبب وهو الإنشاء فإنه عليكم السلام رحمة الله لا يدل على الفساد، إذ لا ملازمة بين النهي عن الفعل وهو الإنشاء وبين ترتيب الأثار، فلعل الشارع لا يقبل بحصول حق السبب، ولكن على تقدير أن المكلف أقدم وحقق السبب فلا يمانع من تحقيق المسبب، فلا يمانع الشارع من إمضاء حصول الأثر والمسبب، فمبغوضية السبب لا تقتضي مبغوضية المسبب، وإنما الكلام بين الأعلام انصب على أن النهي لو انصب على المسبب أو التسبب فإنه مع فرض أن المسبب مبغوض، فهل يعقل أن الشارع يمضي هذا المسبب أو لا؟ إذ المفروض أن الشارع يقول ملكية الكافر للمصحف مبغوضة لي، لا معنى لمبغوضية الملكية مع أن الشارع يأتي ويمضي هذه الملكية، فيقول إذا تحقق العقد أمضيت حصول الملكية ملتفتين، وإلا لولا إمضاء الشارع لما حصلت الملكية، فكيف أيها الشارع ترى أن نفس ملكية الكافر مبغوضة وأنت لا تسد أبواب هذا العدم وتمضي الملكية وتقول خلت تصير الملكية وهي مبغوضة لك؟ لا معنى لمبغوضيتها إلا عدم إمضائها، وإلا لو كانت الملكية مبغوضة للشارع كيف يأتي الشارع ويمضي الملكية ويقول أمضيت هذه الملكية؟ إذ لو لم يمضيها الشارع ما في ملكية، تصير فاسدة يعني. إذن هنا لا يمكن التفكيك بين المطلبين، متى ما كانت الملكية مبغوضة فلا يتسبب الشارع في إيجاد ما هو علة لمبغوضيته وهو إمضاؤه. فإذا الشارع يقول أنا أنت أيها الشارع تبغض أن الكافر يتملك المصحف، فكيف تمضي المسبب؟ كيف تمضي الملكية؟ فهذا لا معنى له محصل أو مستهجن، ولا معنى لإمضاء السبب دون الملكية، إذ ليست حقيقة البيع إلا الملكية، إلا ملكية الكافر للمصحف. لو حصل بيع لا معنى لإمضاء السبب إلا حصول المسبب، إذ لا معنى لإمضاء السبب بلا حصول مسبب. إذن ذهب جمع من الأعلام وهو لعل هو المشهور في كلمات الأصولين أن النهي لو تعلق بالمسبب أو بالتسبب كما بينا بالأمس فإنه هذا مقتضي لعدم إمضاء الشارع وعدم الإمضاء للأثار مساوق للفساد. وقد عمقها أو تعرض إلى هذا المطلب وعمقه أكثر أيضا سيد المنتقى، فراجعوا ما أفاده سيد المنتقى في الجزء الثالث في هذا البحث. نسيت ما كتب الصفحة، لاحظوا هذا البحث، مو هنا مو موجود الجزء الثالث صحيح المنتقى. خب المطلب هذا تمام الكلام في المطلب الأول في باب النهي عن المعاملة. المطلب الثاني، ذكرنا في أوائل ما دخلنا البحث في المقدمات أن مصب البحث بين الأصوليين في أين؟ في النهي التكليفي المولوي، وليس محل البحث النهي الإرشادي. فإذا صدر من المولى نهي مولوي تكليفي الظاهر بالمباشرة في الحرمة التكليفية فأوقعوا البحث، هل الحرمة التكليفية تلازم الحرمة الوضعية عن الفساد أو لا؟ في باب العبادات وفي باب المعاملات، فمحل البحث في اقتضاء النهي للفساد أين؟ النهي المولوي التكليفي. أما النهي الإرشادي كما بينا هناك لا إشكال أنه يقتضي الفساد، لأن النهي الإرشادي معنى الإرشاد إلى أن هذا مانع عن الصحة. فإذا قال المولى لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، وقلنا أن هذا النهي نهي إرشادي، معنى النهي الإرشادي الإرشاد إلى المانعية، وأن المركب وهو الصلاة لو ابتلي بهذا المانع فليس المركب بصحيح، ولهذا المانعية ترجع إلى شرطية العدم، يشترط تقيد الصلاة بعدم المانع، مرجع المانعية إلى الشرطية شرطية العدم، ومعنى شرطية العدم تقيد المركب بعدم ذلك، والمقيد عدم عند انعدام قيده. فهنا يقول الآخوند النهي في باب المعاملات ظاهره النهي الإرشادي لا النهي المولوي التكليفي، فهناك ظهوران للنهي. يقول الأصوليون ظهور أولي وهو أن النهي ظاهر في الحرمة، طلب التاك الزجر، وهذا ظهور أولي. وعندنا ظهور ثانوي للنهي وهو الإرشاد للحرمة، وإلا الظهور الأول هو الحرمة التكليفية المولوية، والظهور هو الإرشاد، مجرد إرشاد ولا يحتوي على الحرمة والزجر، بل هو قضية بمثابة القضية الخبرية الإرشادية، لا يوجد فيها طلب ترك ولا زجر. وهذا الظهور الثانوي يأتي أيضا في الأوامر كما يأتي في النواهي، فظاهر الأمر الوجوب ظهورا أوليا، وعندنا ظهور ثانوي للأمر في الإر في الإرشاد إلى الجزئية أو الشر شرطية. وهذا الظهور الثانوي يأتي في باب المركبات، أي إذا كان عندنا مركب اعتباري له أجزاء وشرائط وموانع، فإذا جاءنا أمر متعلق بمركبات لها أجزاء وشرائط فظاهر الأمر الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية، وظاهر النهي الإرشاد إلى الماء مانعين. ولهذا لو جاء الشارع وقال ائت بفاتحة الكتاب، ظاهر هذا الأمر الإرشاد إلى جزئية فاتحة الكتاب في المركب الصلاتي. وقال الشارع صل مستقبل القبلة، مو ظاهر حكم تكليفي بحيث أنه لو صلى إلى غير القبلة ارتكب حراما تكليفيا، بل ظاهره الإرشاد إلى الشر شرطية، لا أنه يترتب العقوبة على أنه لو ما استقبل فقط حرام تكليفي وما له علاقة بالمركب. وكذا في باب الموانع، إذا قال لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، حيث إنه نهى عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل، والصلاة مركب اعتباري، فظاهره الماء المانعية. إذن ظاهر النهي في المركبات الإرشاد إلى المانعية، وحمله على الحكم التكليفي هو الذي يحتاج إلى دليل خاص. فإذا جاء الشارع وقال نهى النبي عن بيع الغرار، ليس المراد أن هناك حرمة تكليفية في نفس بيع الغرار، بحيث لو أنشأنا بيعا غرريا فنفس إنشاء العقد محرم تكليفي، هذا بعيد عن المرتكزات. أن نفس إنشاء بعت وقبلت وكان البيع غرريا، نفس هذا البيع محرم تكليفي ويستحق عليه العقوبة، بل أن معنى نهى النبي عن بيع الغرر الإرشاد إلى مانعية الغرر عن صحة البيع. ولهذا قامت المرتكزات أنه في باب المعاملة إذا تحقق النهي فما في حرمة تكليفية إلا إذا وجدت قرينة واضحة توجب رفع اليد عن الظهور في باب المعاملات. ولهذا وقع البحث مفصلا في بحث المكاسب المحرمة، وبحثنا هذا المطلب في بحث المكاسب المحرمة مفصلا، أنه عندنا أدلة كثيرة تنهى عن بيع الخنزير، عن بيع الكلب، عن بيع الميتة، فهل ظاهر هذه النواهي في باب المعاملات الإرشاد إلى أنه يشترط في المبيع أن لا يكون كلبا خنزيرا نجس العين، لا يكون ميتا، أو أن هذا حكم تكليفي؟ قلنا الظهور الأولي هو الحكم الوضعي إلا أن تأتي قرينة تدل على أن من فعل هذا البيع ارتكب محرم تكليفي. ولهذا من يدعي الحرمة التكليفية في بيع الكلب في بيع الميتة يحتاج إلى دليل خاص، قرائن خاصة تدل على الحرمة التكليفية. ولهذا ذهب كثير من العلماء أنه لا يصح بيع، أول مسألة في المنهاج في باب المعاملات، في المعاملات لا سلخو يقول لا يصح بيع الميتة ولا الكلب ولا الخنزير. السيد السيستاني لا يقول لا يجوز ولا يصح، واضح عند التعبير، يعني هم حكم تكليفي موجود فبحثوا ما هي القرآن على حكم تكليفي أيا ما كان. إذن شيخنا إذن الشيخ يجيب قرائن في باب المعاملات. إذن ظاهر النهي الإرشاد فلا ينبغي أن تتوهم في مقام التطبيق أنك إذا رأيت نهيا في باب الأدلة الشرعية متعلق بالسبب مثلا فتقول نحن درسنا في الكفاية أن النهي عن السبب لا يقتضي الفساد وأن هذا حرمة تكليفية، الذي درسنا يقتضي أو لا يقتضي الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، وظاهر النهي في باب المعاملات الإرشاد إلى فسادها. ولكن هل هذا الظهور يأتي في المعاملات بالمعنى الأخص فقط وفقط، أو يأتي أيضا في المعاملات بالمعنى الأعم في قبال العبادة، حيث ذكرنا في أوائل دخولنا في هذا البحث في تنقيح المراد من العبادة والمعاملة أن عندنا معاملة بالمعنى الأخاص، وهي المعاملة في منهاج الصالحين شيخنا بمعنى العقد والإيقاع، كل ما يتوقف حصوله على الإنشاء إما من طرفين وهو العقد أو من طرف واحد كالبيع الإجارة من طرفين كالطلاق والعتق من جهة واحدة، وعندنا معاملة بالمعنى الأعم وهو ما لا يتوقف حصوله على الإنشاء وليس هو مما يشترط في حصوله قصد القربة، فهو معاملة بالمعنى الأعم بمعنى ما ليس بعبادة سمي معاملة، نظير تطهير الثوب، تطهير الثوب ما يحتاج إلى قصد القربة وليس هو أمور إنشائية، واضح ليس هو من قبيل الأمور الإنشائية. فهل هذا الظهور الذي ذكرتموه أنه ظهور في باب المعاملات ظاهر الإرشاد إلى الفساد خاص بالإيقاعات والعقود أو يشمل المعاملة بالمعنى الأعام؟ هنا مسلكان، مسلك وقد اختاره الآخوند بأن هذا الظهور إنما يأتي في المركبات، أي نفترض أن عندنا مركب وهذا إنما يأتي في باب العقود والإيقاعات، ففي باب العقد البيع الصلح نعم الطلاق الحرية لونها الشارع فظاهر النهي الإرشاد، فلو قال لا تطلق المرأة وهي حائض نهى عن الطلاق، لا تطلق المرأة في أيام نفاسها مثلا، لا تعتق ما ليس عندك، هاي ظاهرة الإرشاد إلى أن العتق اشترط فيه الملكية. وأما في باب بلي ما عدا الإيقاعات والعقود فلا موجب لرفع اليد عن الظهور الأول في باب النواهي وهو الحر الحرمة. فلو قال الشارع لا تغسل الثوب بآنية الذهب، لا تستعمل آنية في غسل الثوب، ظاهره الحرمة التكليفية لأنه يشترط في غسل الثوب والتطهير أن لا يكون الظرف من الذهب. لو قال الشارع لا تغسل الثوب بالماء المغصوب، ظاهره أنه يحرم تكليفا غسل الثوب بالماء المغصوب لأنه يشترط في صحة التغسيل أن يكون بالماء غير المغصوب، وأنه لو غسلت بالماء المغصوب الثوب ما يطهر، لا الثوب متى ما لاقى ماء قد طهر. إذن هذا الظهور لا يشمل موارد موارد العبادة عامل بالمعنى أعم أي غير العقول واللقاء، بل نتمسك بالظهور الأولي. الاتجاه الدوم أننا لا نرى فرقا بين المعاملة بالمعنى الأخص والمعاملة بالمعنى الأعم، إذ النكتة أن الشيء إذا كان مركب من أجزاء أو شرائط فإذا تحقق النهي فإن النهي إرشاد إلى الشرطية أو الجزئية أو عدم المانعية. وما هو الفرق بين المركب من المركب كالإيقاع كالعقد والإيقاع بل كالعقد والإيقاع وبين التطهير؟ فكما أن المركب بمعنى المعاملة بالمعنى الأخاص يتم في هذه يتم في هذا الظهور، كذلك أيضا في التطهير، فإن التطهير له شرائط فهو من قبيل المركبات، لأن المركب هو ما يحتوي على أشياء متعددة، إما أجزاء وشرائط أو شرائط والجزء واحد، صحيح؟ ولهذا في باب الإيقاع عندنا أجزاء وجزء واحد، في باب الإيقاع جزء واحد وهو الإنشاء، ولكن كل شروط. فما هو الفرق بين باب الإيقاعات وبين تطهير الثوب؟ فكما أن الإيقاع جزء واحد كذلك التطهير فعندنا شرائط متعددة، فلو جاء الشارع ونهى في مورد التطهير عن شيء فهو إرشاد إلى المانعية ما لم يقم ارتكاز على الخلاف، وأنت مثلتنا بأمثلة ارتكازية وأوهمتنا، حيث إن أنت مثلت وش مثالك شيخنا الذي ذكرت أنا مثالي عشان أشرح المطلب، أنه لا تطهر الثوب بالماء المغصوب. نقول مقتضى ظاهر هذا الدليل أنه إرشاد إلى الشرطية، ولكن حيث إن المرتكز المتشرعي قائم على أن الماء المطلق إذا لاقى النجس طهور، هذا ارتكاز، قالوا أن هذا المرتكز قرينة محتفة بالدليل تمنع من ظهوره في الإرشاد إلى الشر شرطية، إذ ما أحد ادعى أنه لو واحد أخذ الماء المغصوب وطهر الثوب ثوب ما يطهر، الثوب لا قماء له ما لا قماء لا قماء طهر الثوب خلاص أمر قهري. لأجل الارتكازية في هذا المثال ونظائره، لو خليت الماء في ظرف الآنية في الذهب وصبيت الماء كوب الماء لا الثوب طهر بعد ما في إشكال، لكن غير مثال، لو جاء الشارع وقال لا تطهر الثوب بالماء المضاف، غير المثال شو يصير؟ ماذا تقولون؟ هل هذا حرمة تكليفية أو أنه إرشاد إلى أنه يشترط في تطهير الثوب الماء المطلق؟ قد تقول ارتكاز، شو الارتكاز؟ لا تطهر الثوب أو لا تطهر الثوب بالماء الوسخ، بالماء الكثيف، واضح؟ ماذا ظاهر الدليل؟ يشترط في التطهير نظافة الماء. إذن النكتة، ارجع للنكتة، شنو نكتتكم انتون؟ يقولوها لنا له في باب العقول والخط، مو قلتوا أنه مركب؟ هذا مركب أيضا نحتاج إلى شراء. وظاهر النهي في باب المركبات الإرشاد إلى المانعين. هذا تمام الكلام في المطلب الدوم. إذن المطلب الثاني وش كان؟ التنبيه على أن النهي في باب المعاد فيه ظهور ثانوي لا يرفع اليد عنه إلا بقرينة خاصة. نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها. كيف إرشاد إلى فسادها؟ يعني أن المولى قال وقال لا تبع ما ليس عندك، يعني بيع ما ليس عندك فاسد، لأن النهي يدل على المانعية، وأنه يشترط في صحة البيع أن يكون مملوكا. يقول نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها، يعني ما يدل على الحكم التكليفي، كما لا يخفى لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات لا المعاملات بالمعنى العام المقابل للعبادات. ليش ما ذكر هالمطلب في العبادات شيخنا؟ ليش ما قال ظاهر النهي في العبادات أيضا الإرشاد إلى الصحة والفساد؟ لأنه مركب. تفتي المطلب؟ ذكر هالمطلب في النهي عن المعاملة وقال أن ظاهر النهي عن المعاملة الإرشاد إلى فسادها، ليش ما ذكر هذا في العبادات؟ لو قال للحاض لا تصلي إرشاد إلى الفساد، لأن هذا مركب. شنو الفرق بين المعاملة والعبادة؟ ليش هالمطلب ذكر في المعاملة وادعى أن في ظهور ثانوي في المعاملة على أن النهي عن المعاملة إرشاد إلى الفساد، أما الظهور فما ذكره في العبادة؟ ألا يقال أيضا العبادة مركب من شرائط وأجزاء وموانع، فالنهي عن العبادة إرشاد إلى فسادها؟ أحسنت. نقول ما ذكرناه هناك هو أصلا أننا سألنا بالظهور، قلنا أن النهي في العبادة معنى المبغوضية، ومقتضى المبغوضية عدم المقربية، فحينئذ يقتضي الفساد. ذكرنا هناك أنه في باب العبادة النهي يحمل على أن الفعل مبغوض، والمبغوض لا يصلح للمقربية، ولكن هذا المقدار من الجواب يبقى فيه إشكال أيضا، وذلك التفت للمطلب بأنه تارة ندعي أن النهي ظاهر في النهي المولوي، وتارة ندعي أن النهي ظاهر في الإرشاد، وفرق بين البحثين. فأنتم وإن قبلتم في باب العبادة أن النهي يقتضي الفساد، ولكن حافظتم على ظهور النهي في الحرمة التكليفية، وقلتم أن ظاهر النهي في العبادة الحرمة التكليفية فيستحق العقوبة، ولازم الحرمة التكليفية عدم المقربية فيصير فاسد، ولم تدعوا أن ظاهر النهي ومباشرة الإرشاد إلى الفساد، بل حافظتم على ظهور الدليل في المولوية. فيرجع السؤال مرة أخرى، ظاهر كلمات الآخون التفريق بين العبادة والمعاملة، ففي باب العبادة نحافظ على الظهور الأول وما عندنا ظهور ثانوي، ظاهر النهي في العبادة النهي المولوي التكليفي المساوق لحرمة العمل ذاتان، وأما النهي في باب المعاملة فهو إرشاد إلى الفساد، فما هو الفارق؟ نعم دققوا في المطلب، نسلم أن في العبادة والمعاملة لو تعلق النهي بالجزء أو الشاق فهو إرشاد، دققوا في البحث، في باب العبادة والمعاملة لو تعلق النهي مباشرة بالجزء أو الشرط أو المانع لا إشكال أنه إرشاد، فلو قال في العبادة لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، قالوا أن الظاهر هو أن النهي عن النهي هنا إرشاد إلى الشرطية أو المانعية، ولكن محل العرك وين؟ لو تعلق النهي بنفس العمل، قال للحاط لا تصلي
قال للمسافر لا تصوم، فهل هو نهي تكليفي عن الصوم أو إرشاد إلى عدم صحة الصوم؟ وتظهر الثمر أنه لو صام هل يستحق العقوبة؟ هل سقطت عدالته؟ هل ارتكب حرام؟ إذن واضح محل البحث. إذن محل العرك والنزاع لو تعلق النهي بالعبادة، بذات العبادة، بعنوان العبادة وبعنوان المعاملة، مو بحث إذا بحث أجزاء أو شرائط أو موانع العبادة والمعاملة. فالمدعى أن المولى إذا نهى عن نفس المعاملة فالنهي عن المعاملة ظاهر في الإرشاد مباشرة إلى فساد المعاملة، كما لو قال نهى النبي عن بيع الغرار. البيع الغراري حر، نهيتك عن البيع، البيع وقت النداء منهي عن، هذا إرشاد إلى الفساد ما لم تقم قرينة خاصة. أما في باب العبادة لا، لو قال للمسافر لا تصوم، قال للحائض لا تصلي، فإنه ظاهر في الحرمة التكليفية. فما هي النكتة في التفريق مع أن كلاهما مركب فيه أجزاء وشرائط؟ فما هي النكتة في ذلك؟ راجعوا، ننتظر الجواب فاردة، بكرة يجيب لنا جواب. ليش هناك ظهور في باب المعاملة يا شيخ جعفر؟ مو تغيب لأن سألنا سؤال، ما يصير حتى لو ما حصل جواب، تعال هذا ما يصير بعد هم حصل جواب ما تغيب، ما في فايدة. خب فنقول انت ابحث. ما هي النقطة في التفريق في باب العبادة والمعاملة؟ شوف الشعور إذا في شيء أو راجع الكلمات. واحد كان يحضرياني يقول أنا تسألني سؤال ما أبحث، لأن اكتشفت بأنك إذا تسأل سؤال ما لي جواب، كما يصير. جربنا كم مرة وبحثنا ما حصلنا شيء، ضاع اليومين، يومين دورنا ما حصلنا شيء. فأنت ما تسأل سؤال لما لي جواب، لا، أسئلة لها جواب بس تحتاج له بحث وفحص وتأمل وتفكير. ها؟ لا يجي مسكين، يجي محبط، يقول أنا أستركت كل شيء وبحث بس عن سؤالك، يومين ما حصلنا جواب، دقص علينا انتهى الأسئلة ما لها أجوبة، قلت لا في أجوبة، أعطيتها المصدر، قال ما حتى ما توقعت المصدر موجود في الجواب. المهم هذا هو المطلب الثاني. المطلب فالمعول كان واحد يقول فعليه المعول، فعليه المعول وهذا عليه المعول، فهذا عليه المعول. فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها. هذه خلاصة البحث كله. لا 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 لا، هاي تحويل كامل، خلاصة كل البحث، خلاصة المطلبين. وش النتيجة خلاصة المطلبين؟ يقول بأنه، وش قلنا احنا في المطلب الأول، يرجع لأصل المطلب اللي ذكرنا، قلنا بأن النهي إن تعلق بحاق السبب أو المسبب أو التسبب لا يدل على الفساد إلا إذا كانت هناك قرينة تقتضي الفساد، كما دونها عن اللوازم التي لا تنفك. واضح هذا قصده. فالمعول عليه حينئذ في النتيجة النهائية ملاحظة القرائن، هل أن النهي عن اللوازم التي لا تنفك أو نهي عن لازم ينفك أو نهي عن معاملة وفيه قرينة تدل على خلاف الظهور الثانوي، فلا بد أن تلاحظ في مخاطر القرائن الخاصة، هل النهي انصب على المعاملة أو انصب على جزء المعاملة؟ إذا انصب النهي عن المعاملة في ظهور ثانوي، ولكن الظهور الثانوي قد نرفع اليد عنه بسبب ارتكازات، بسبب أدلة خاصة. إذا في مقام الإثبات في تحقيق النتيجة لا تتسرع في الأجوبة، لا بد أن تلاحظ الحيثيات التي ذكرناها في البحث. نعم. هل يفسر النتيجة الثانية؟
فإذا المسبب ظهور ثانوي
ما لم تقم قرينة بلا إشكال. قطعا في كل نحخد على قولتنا، إذا لاحظنا الظهور الثانوي في حد ذاته، هذا تلخيص كل المطلب، إذا لاحظنا الظهور الثانوي في حد ذاته، في حد ذاته في الأصول كل يقولون في حد ذاته، ما لنا علاقة بقراءة أخرى الآن، إذا لاحظنا الظهور الثانوي في باب المعاملة في حد ذاته فهو لا يقتضي، فهو إرشاد إلى الفساد، إلا أن تقوم قرائن خاصة. فإذا النتيجة النهائية لا بد أن تلحظ فيها القرائن حتى تطلع النتيجة النهائية. دائما النتائج النهائية لا بد أن تلحظ العنوان الأولي والعنوان الثاني، لكي يقول هذا الشيخ دائما يركز على هالنقطة. شيخ الأخون في باب استخراج النتيجة لا تسرع، لا تقول احنا درسنا ظهور أولي أو ظهور ثانوي، لا بد أن تلحظ القرائن. قد يكون النهي منصبا على عنوان المعاملة، قد يكون النهي منصب على جزء المعاملة، قد يكون النهي منصب على لازم اللوازم المعاملة، قد توجد هناك نكتة ارتكازية تقتضي رفع اليد عن الظهور الثانوي، كما في البيع، النهي عن بيع الربا، النهي عن بيع الربا حمله على النهي التكليفي، ليش ما قالوا بالظهور؟ إذن لابد أن تلاحظ قرائن في المقامات. هذا هو مراده. نعم.
بعد هذا ماذا قال؟ قال وما عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو مقتضى صيغة النهي. المفروض وما عدمها ترجع للظهور الثانوي حسب كلامكم.
كيف؟
تقول إحنا ما نروح للظهور الثانوي إلا بعد أن نشوف القرائن الخاصة. تمام. إحنا رحنا للقرائن الخاصة ما حصلنا قرائن خاصة. يفترض أنه بعد ذلك يقول إذا لم نجد القراءة الخاصة نرجع للظهور الثانوي. ماذا نرجع للظهور الثانوي؟
لا، نفس الظهور الثانوي قرينة عامة. القرائن على قسمين، قرائن خاصة عندنا صيغة النهي، ظاهر صيغة النهي، ارجع لأصل المطلب، ظاهر صيغة النهي الحرمة، هذا الظهور الأولي. ولهذا ماذا قلنا في أول البحث؟ صيغة النهي الدالة على الحرمة، الحرمة لا تلازم الفساد، هذا أصل البحث يا شيخنا، هذا أصل البحث. الآن في هناك ظهور ثانوي، هذا الظهور اقتضته خصوصية المقام، فالقصد من القرائن التي تقتضي خصوص المقامات يشمل القرائن الخاصة والقرائن العامة. وإلا أول ما دخلنا البحث قلنا أن صيغة النهي موضوعة للحرمة، والحرمة لا تستتبع الفساد لا لغة ولا عرفا. نعم إذا وجد قرين أنه معاملة والنهي عن المعاملة، هذه قرينة في خصوص هذا النهي، وهو أن النهي منصب على المعاملة، وظاهر النهي في المعاملات الإرشاد إلى الفساد. لا لا الآن خلاص، والمعول هي النتيجة. لا كامل البحث خلاص، هي تلخيص للبحث، بل حتى تلخيص، لا تلخيص حتى لفوق، تلخيص ونخبة القول في المعاملات.
المعاملات
معنى العام، يا المعنى العام،
معنى المعاملات معنى العام تشمل العقود،
تشمل ايضا. بلي 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 بلي،
فيقول في المعاملات بمعنى العام يوجد،
بلي. ولهذا قلنا لا، ولهذا قلنا اول ما دخلنا البحث اسسنا قاعدة عامة في باب المعاملات، وهو أنه في باب المعاملة النهي التكليفي لا يلازم الفساد. ثم جئنا في المرتبة الثانية، ادعينا أن هناك قرينة خاصة فيما لو تعلق النهي في المعاملة من العقود والإيقاعات، وأما ما عدا ذلك نرجع إلى القاعدة الأولية كما في النهي عن التطهير. نعم. قال فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، سواء كان قرائن خاصة أو قرينة نوعية عامة، وهو تعلق النهي بالمعاملة من المعاملة بمعنى الأخاص من الإيقاعات والعقود، ومع عدمها كما لو كان النهي مو متعلق بالمعاملة بالمعنى الأخاص وإنما متعلق بالمعاملة بالمعنى العام كالتطهير كذا، لا محيص عن الأخذ بما هو مقتضى، قضية مقتضى صيغة النهي من الحرمة، وقد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا. المطلب الثالث نعنونه. قال قد يقال بأنه صحيح أن مقتضى القاعدة أن لا تلازم لغتان وعرفان وعقلائيان بين الحرمة التكليفية والبطلان الوضعي، فلو خلينا والقاعدة الأولية فالنهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، ولكن قد يدعى أن هناك قاعدة ثانوية مستفادة من الروايات، وأنه النهي عن المعاملة يقتضي الفساد شرعا بحسب نظر الشرع، وإن لم يقتضيه لا عرفا ولا لغة ولا عقلائيا. عندنا روايات تدل على أن الشرع متى أمانها عن شيء فإن هذا فاسد، فيدعى دلالة بعض الروايات على ذلك. وعمدة هذه الروايات ما ورد في أن المملوك إذا تزوج بغير إذن سيده، دلت هذه الروايات أن العبد إذا تزوج من غير إذن سيده فإن نكاحه صحيح ويحتاج لزومه إلى إذن المولى. وعللت الروايات محل الشاهد الصحة لأنه لم يعص الله، عللت الصحة بأنه لم يعص الله، فنستفيد منها أنه لو عصى الله ما كان صحيحا. صحيح؟ نستفيد من التعليل أنه إنما صح النكاح لأنه لم يعص الله، عصى السيد، خالف سيده، بس ما عصى الله، لأن الله ما حرم على العبد أن يعقد النكاح. واضح؟ فيستفى أنه متى ما صدر من العبد معصية وكان هذا مصبا للنهي فإن هذا يقتضي الفساد. وإن الرواية وإن كانت واردة في باب النكاح إلا أن مقتضى العلة هو التعميم، أن القاعدة عامة ضابطة كبروية أن النكاح إنما يصح لو لم يعص الله ويفسد لو عصى الله. ولهذا لو نهى الشارع تكليفا عن نكاح الشغار تكليف أنها، فجاء شخص وعقد النكاح الشغار، يقال عصى الله، ومقتضى أنه عصى الله لا يصح نكاحه لأنه عصى، وإنما يصح لو لم يعص الله. وغيره في المعاملات في غير النكاح، في البيع، في الإجارة، لأن ظاهر التعليل التعميم. فيستفاد قاعدة عامة لطيفة أنه كل مورد عصى فيه المكلف الله فإن هذا لا يكون صحيحا. نعم ربما، هي مطلب الثالث، شوف دقيقة شيخنا. نعم ربما يتوهم استتباعها، استتباع شنو؟ الحرمة له للفساد شرعا، وإن لم يوجد استتباع الحرمة للفساد لغة وعرفا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرار عن الباقر عليه السلام سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، يعني العقد متزلزل مثل نكاح الفضولي، لأنه كل نكاح صدر من غير ولاية فهو نكاح صحيح لكنه غير لازم، مثل النكاح الفضولي، لأن النكاح الذي صدر من غير ولاية على النكاح فإنه نكاح صحيح، وإنما لزومه يتوقف على الإجازة، إجازة من له الولاية. ولهذا نكاح الفضولي مباطل، وإلا لو كان باطل ما تنفع الإجازة، والإجازة فرع الصحة وفرع انعقاد شيء، والإجازة دخيلة في اللزوم لا في أصل الصحة كما حقق فيه. قال قلت أصلحك الله تعالى، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد. إذا أصل النكاح فاسد ثبت العرش ثم إجازة على وجه إجازة شنو؟ ما في عقد أصلا. فقال له، فقال أبو جعفر، أترك أنك الحكم بن عتيبة وهؤلاء الجماعة يا زرارة، فقال أبو جعفر إنه لم يعص الله، يعلم الاستدلالات كيف يحاج القوم، إنه لم يعص الله. الله ما قال يحرم على العبد أن يعقد بدون إذن سيده. أصل العقد مو حرام، عقد إنشاء، زوجت قبلت، هاي هاي عقد مو حرام. وإنما عصى سيده فإن أجاز فهو له جائز. ونقطة التعليل تقتضي التعميم لغير النكاح، حيث دل بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله عليه كان فاسدا، وإلا ما صح التعليل لم يعص الله. ما لا بالخلي عدن معصية الله على معصية الله تصير. ولا يخفى يأتي الجواب غدا. وصلى الله على محمد وآله وطيبين الطاهرين.